يعرف الطحاوية. وأما كونه محيطا بكل شيء وهو يشرح ما قاله صاحب المتن الشيخ الطحاوي، الشيخ الطحاوي أحيانا يأتي بألفاظ قرآنية وأحيانا يقتبس اقتباسا كلاما يؤخذ بالمعنى من القرآن. وأما كونه محيطا بكل شيء فقال الله تعالى أي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، هناك أدلة من القرآن، منها قوله تعالى والله من ورائهم محيط، ومنها قوله تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، ومنها قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. هذه الآيات تدل على ما قاله الشيخ الطحاوي بأنه محيط بكل شيء. ثم قال الشارح وليس المراد من إحاطته تعالى بخلقه أنه كالفلك، ويكون المخلوق داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا ما لا يخطر ببال أي تال لكتاب الله تعالى، وفطرته سليمة وعقله سليم. وإنما المراد إحاطة عظمته سبحانه وتعالى، الله عظيم أعظم من كل عظيم، وسعة علمه وسعة قدرته، الله وسع كل شيء علما ووسع كل شيء قدرة وعظمة ووسع كل شيء رحمة. وأنه هنا في هذا المكان في عند هذه النقطة علق بعض الناس في الهامش وقال في الأصل إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وكلا العبارتين حسن الذي في الأصل والذي عندنا، وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه لا بد منه أحيانا، وهذا التعليق تعليق غير سليم، والمعلق أخطأ في أنه اتهم الشارح أنه التجأ ووقع في التأويل الذي كان ينكره، وليس الأمر كذلك. التأويل الذي ينكره الشارح وينكره غيره من علماء السلف قديما وحديثا هو صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح، عن الاحتمال الراجح عفوا إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الواضح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تدعى. هذا هو التأويل المذموم الذي ذمه السلف، السلف الأول والسلف المعاصرون أيضا. ولكن الذي نحن بصدده من باب تفسير القرآن بالقرآن، هذا المعنى مفسر في قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإحاطة هنا إحاطة العلم، وإذا فسر الشارح الإحاطة التي ذكرها صاحب المتن وفسر بذلك الآيات الثلاث، ذلك من باب تفسير القرآن بالقرآن، وخير تفسير للقرآن هو القرآن مثله ثم السنة الصحيحة. وإذا قيل وسع الله خلقه رحمة ووسعهم علما ووسعهم عظمة، ليس في ذلك التأويل المذموم، ولكن المعلق تسرع، ولو تأنى لتبين له الحق. وإنما المراد بالإحاطة إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها هذه المخلوقات بالنسبة إلى عظمته سبحانه كخردلة في كف أحدنا، كما روى أو كما روي يعني من عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الكلام الذي يقوله ابن عباس كلام لا يقال بالاجتهاد والرأي إلا بالتوقيف، أي سمع ذلك وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا معنى العظمة وهذا معنى الإحاطة. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان في يده إذا كان عنده خردلة حتى ما هو أكبر من خردلة إن شاء قبضها وأحاط أبضته بها هكذا، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالتين مباين لها ليس مختلط بهذا الشيء الذي قبض عليه، عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف. ومثل هذه الإشارة إشارة القبض، والإشارة إلى السمع والبصر عندما تقرأ قوله تعالى: كان الله سميعا علي سميعا بصيرا، وعندما تقرأ قوله تعالى: أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب. هذه الإشارات واردة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بها تأكيد الحقيقة أن هذا المعنى معنى حقيقي، وليس في ذلك تشبيه القبضة بالقبضة ولا تشبيه السمع بالسمع أو تشبيه البصر بالبصر أو تشبيه العلو بالعلو، لأن صفات الله تعالى المختصة به سبحانه بالإضافة لا يشاركه فيها أحد من خلقه، لذلك لا توجد هنا مشاركة. واستنكار بعض المؤولة مثل هذه الإشارات استنكار تقليدي يتوارثونه وليس لهم دليل أو مستند على هذا الاستنكار، ودعوى التنزيه بمثل هذا الأسلوب غير واردة. التنزيه الصحيح التنزيه المبني على ما قال الله: وقد نزه الله نفسه أحسن تنزيه وأبلغ تنزيه. وليس هناك تنزيه أعظم وأبلغ من تنزيه الله لنفسه سبحانه وتعالى بنفسه، حيث قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما دعوى التنزيه بنفي صفات الله تعالى والوقوف في الآية عند قوله ليس كمثله شيء دون إتمام للآية ليستدل بذلك على نفي الصفات، هذا تحريف لكلام الله وإلحاد في كلام الله وليس بتنزيه. لا ينبغي للإنسان أن يدعي الورع في أن يصف الله بما وصف به نفسه، ليس في هذا ورع، بل في هذا انصراف وإعراض عن الله وعن كتاب الله. صف الله بما وصف به نفسه ولا تبالي، ولو قال الجمهور بأنك مشبه أو مجسم، الجمهرة لا تفيد لا تضر ولا تنفع، الحقيقة موافقة الكتاب والسنة، هذا هو الحق. أما كون الذين ينكرون أو يستنكرون هذه الإشارات وينكرون هذه الصفات الخبرية هم الأكثرية بين الناس، لا اعتبار لهذه الكثرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، ولو وصف الواصفون بكل ما لديهم من علم ومعرفة وبلاغة وبيان ليصفوا الله سبحانه وتعالى بما يستحق من الكمالات العجز، فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة عندما يقبض السماوات وعندما يطوي السماوات، يقبض الأراضين ويطوي السماوات، في إمكاني أن يفعل ذلك اليوم، إذ لا تتجدد له قدرة ليس عليها اليوم. قدرة الله تعالى صفة ذاتية، هو على كل شيء قدير في كل لحظة، ولكن حكمة منه أخر القبض، قبض الأراضين وطي السماوات وما يجري في ذلك اليوم، أخر إلى ذلك الأجل لحكمة يعلمها، لا لأنه سوف تتجدد له قدرة لم يكن عليها اليوم. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه وتعالى من بعض أجزاء العالم عندما ينزل في آخر كل ليلة، وعندما يدنو على الحجاج في عرفة كما يشاء وكما يليق به، ليس دنوه كدنو مخلوق إلى المخلوق، وهو على عرشه فوق سماواته في وقت دنوه من بعض مخلوقاته وقربه من بعض مخلوقاته، ليس معنى ذلك أنه فارق علوه، لا، لا يزال في علوه ولا يزال، لأن العلو وصف ذاتي وهو دائم في علوه عندما يقرب من بعض مخلوقاته ويدنو منهم كيف يشاء وعلى الوجه الذي لا ندركه أبدا ولن نحاول أن ندرك ذلك، إذ لا يحيطون به علما. ويدني إليه من يشاء من عباده كما قرب إليه رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حين خاطبه وتأخر جبرائيل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا خاصا حيث يسمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير، هناك خاطبه ربه سبحانه بعد أن رفعه إليه، خاطب وقرب بالطريقة التي يعلمها رب العالمين ولا نعلمها، وبالكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى، وأسمعه كلامه ولم يره على الصحيح. فمن نفى ذلك لم يقدر الله حق قدره. من يستبعد كيف يدنو من بعض خلقه وهو فوق سماواته على عرشه، وكيف يقرب إليه بعض مخلوقاته وهو لا يزال على عرشه؟ من يستبعد هذا الاستبعاد لم يقدر الله حق قدره، بل يقيسه على المخلوق، يقيس علوه ودنوه وقربه على مخلوقات الله تعالى. أما الرب سبحانه من لوازم علوه أنه علي في دنوه وقريب في علوه، وهذا معنى لا يتحقق في غير رب العالمين سبحانه. وفي حديث أبي رزين المشهور في الرؤيا، في رؤية الرب سبحانه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: يا رسول الله، كيف يسعنا الله سبحانه وتعالى حتى نراه جميعا وهو واحد ونحن جميع؟ ربنا سبحانه وتعالى واحد، وكل من أراد الله وكتب له الرؤية سيراه في الموقف وفي الجنة، والناس كثيرون، كيف يتم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله تعالى. أضرب لك مثلا يقرب لك في مخلوقات الله تعالى، ولله المثل الأعلى. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، الذي في هذا المكان والذي في مكة والذي في القاهرة والذي في أمريكا، في كل مكان كل واحد يرفع بصره من حيث هو فيراه دون أن يحصل هناك ازدحام، ودون أن يحجب بعضهم بعضا، ودون أن يحس أحد شيئا من التعب. انظروا إلى هذه الآية، آية من آيات الله، مخلوق من مخلوقات الله، كل منا يراه من مكانه، لا يتكلف أكثر من أن يرفع بصره هكذا فيراه أينما كان. والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء القمر، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال لمن شرح الله صدره للإسلام. أما الذين يتلون هذه الآيات وتمر عليهم هذه الأحاديث وكثير من آثار السلف، يقرؤون ويتعلمون فيعلمون وينالون بذلك الشهادات إلى درجة دكتوراه، مع ذلك لا يزال ينكر هذه الصفات وينفيها، يقول لا ما تليق بالله. الله يخبر عن نفسه أن هذه صفاته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنها، والدكتور يقول لا ما يصيرش. ليه؟ في تشبيه، في تجسيم. المشبه هم الذين يقولون الكلام ده، مش نحن. نحن أهل السنة والجماعة لا نقول هذا الكلام، هذا كلام المشبه والمجسمة. يا سبحان الله. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يضرب مثل هذا المثل مشبه؟ الآيات أنزلها الله في كتاب مبين، وأنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام الأمين، وبلغه للأمة لخير أمة. تلك الأمة فهمت الكتاب على ظاهره والسنة كذلك. ينزل الله تعالى آيات ويوحي إلى رسول عليه الصلاة والسلام أحاديث، كل ذلك يتضمن ما لا يليق بالله. وخير الأمة، سلف هذه الأمة مضوا على ذلك. يأتي في آخر الوقت أناس يقولون لا، ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله تعالى فيجب تأويلها. هذا خروج على ما كان عليه المسلم.
قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود بن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأنا أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذه الآية ظاهر غير نص، ليست بنص فيما نحن بصدده، ولكن الآية التي بعدها هي النص في المقام: يخافون ربهم من فوقهم. هذه الآية لا تعتمل إلا فوقية الذات. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. تقدم إن حديث الأوعال ضعيف، ولكن الجزء هذا، الجزء الأخير من الحديث، صحيح بشواهده وبأحاديث أخرى صحاح، بل بآيات قرآنية. لذلك يذكر أهل الحديث هذا الحديث ما أضعفه اعتمادا لا على سنده، ولكن لصحة معناه اعتمادا على شواهده وما يشهد له من الكتاب والسنة. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور الذي تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه هذا الأثر وما بعده من الآثار والأحاديث الضعيفة التي ساقها الشارح. لا ينبغي أن يتأثر طالب العلم من ضعفها، لأنها كلها معناها صحيح. هذه من الشواهد لأحاديث ضعيفة من حيث من الناحية الإصطلاحية والإسناد، ولكن من حيث المعنى صحيحة كلها، إذ يشهد لها كتاب وسنة، كتاب وسنة صحيحة. لذلك لا نحزن إذا مرت بنا مثل هذه الآثار والأحاديث الضعيفة وعلق المعلق بأنه ضعيف. ليس معنى ذلك إن معناه باطل، لا، المعنى صحيح. الضعف من حيث الإسناد هذه الناحية إصطلاحية، ولكن المعنى صحيح كما قلنا لوجود ما يشهد لهذه الأحاديث من الكتاب والسنة الصحيحة. وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو. وهذه عقيدتهم، عقيدة السلف، ليس عندهم تردد شعرا ونثرا، هذا كلامه. وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما، القاعدة كليهما ولا كلاهما، روحوا طبقوا. وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما صح كذا وكذا، له عمل من ربه متقبل. وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، عيسى عليه السلام. وأن أخ الأحقاف هود إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. الشاهد: رسول أتى من عند ذي العرش مرسل. وفي الأبيات السابقة: رسول الذي فوق السماوات من علو. الشاهد في أول البيت وفي البيت الذي قبل الأخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد، وكلنا نشهد بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستوى على عرشه، فوق جميع مخلوقاته. هذه شهادتنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. حديث متفق عليه، يشهد لجميع الأحاديث والآثار التي تقدمت، التي قلنا إنها ضعيفة من الناحية الصناعية. وفي رواية: تغلب غضبي، إثبات العلو وإثبات الغضب وإثبات الرحمة، كل ذلك مجتمع في هذا الحديث. وكلها من الصفات الخبرية التي تؤولها المؤولة. المؤولة لا يؤمنون بهذه الصفات على ظاهرها، لا العلو ولا الغضب ولا الرحمة. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيم إلى آخره. هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها ضعيفة من الناحية الاصطلاحية كما تقدم، ومعناه صحيح، لأن كل ما في هذا الحديث إثبات الرؤية وإثبات الفوقية وإثبات الكلام، هذا ما اجتمع عليه هذا الحديث. إثبات الرؤية ثابت بالكتاب والسنة المتواترة، أحاديث الرؤيا بلغت إلى حد التواتر، التواتر اللفظي، حيث روى نحو من 30 صحابيا. الرؤيا ثابتة والعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، وكلام الله ثابت كما سيأتي بالكتاب والسنة والفطرة أيضا وإجماع السلف. الصفات هذه كلها محل إجماع عند السلف، من عند تابع التابعين إلى عهد الصحابة. وإنما أوتي المسلمون بهذه الانحرافات من بعد نشأة علم الكلام. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، كل شيء له بداية إلا رب العالمين، هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء غيره، وخلق كل شيء بعد ذلك سبحانه. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الباقي، البقاء وصف ذاتي لله تعالى، وقد تبقى بعض المخلوقات لا تفنى ولكن بإبقاء الله تعالى. أما البقاء الذاتي لله وحده، أما بقاء الجنة ونعيمها وبقاء النار وعذابها وأهلهما، هذا بإبقاء الله، ولو أراد الله إفناءها لأفناها، ولكن حكمة منه أبقاها. ليس بقاؤها كبقاء الله، بقاء الله بقاء ذاتي سبحانه. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا الشاهد من الحديث، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي أنت العالي فوق كل شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي القريب إلى كل أحد قربا يليق به مع كل أحد، لا تخفى عليه خافية من خلقه. والمراد بالظهور هنا العلو، هذا هو الشاهد، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوا. فهذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، الأول الذي ليس قبله شيء لأزليته، والآخر الذي ليس بعده شيء لأبديته، واسمان لعلوه وقربه، الظاهر الذي ليس فوقه شيء لعلوه، والباطن الذي ليس دونه شيء لقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي أي بدوي، فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، ماذا تريد؟ فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. أعرابي يتخبط، ولكن ساقه الله ليتعلم وليتعلم غيره معه ولنتعلم نحن بعده، حكمة منه سبحانه وتعالى ساق هذا العرابي، هذا خلاف العرابي الذي جاء في الاستسقاء، ذلك على الفطرة، لأنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يليق بالله، وعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وقدر الله حق قدره، حيث قال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. هذه فطرته سليمة، ولكن عربي اليوم فيه بعض الشيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نصحه بعد أن وبخه توبيخ، فقال: يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، هلاكك، أتدري ما تقول؟ كيف تقول هذا الكلام؟ كيف تقول نستشفع بالله عليك؟ هذه هي الكلمة المستنكرة، نستشفع بالله عليك يا رسول الله، كيف تقول هذا الكلام؟ ويحك. أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه بأنه يسبح بتأثر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تأثر الصحابة من تسبيحه عليه الصلاة والسلام، لأنه يسبح الله معظما له ومنزها له سبحانه وتعالى عما لا يليق به. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يقال أستشفع بالله عليك يا رسول الله، فرسول الله أحد مخلوقاتي، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ولو كان أشرف الخلق. شأن الله أعظم بعد الدرس، هذا الدرس في الإيمان وهذا الدرس في الحج، بعد الدرس إن شاء الله. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم أعظم من ذلك. لا تشغل بالك، خليك معنا في هذا الدرس وسوف أجيبك على سؤالك إن شاء الله. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. هذا الحديث نقول فيه ما سبق أن قلنا، وهذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام لو صح. ويحك، أتدري ما الله؟ أي معرفة الله تعالى لا تتم إلا إذا عرفته بأنه مباين من خلقه. هذا الذي عليه السلف، سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق عرشه باين من خلقه، بهذا نعرفه، هكذا يقول السلف، وكل خير في اتباع من سلف. وعرشه فوق سماوات، وقال: بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث غير صحيح من حيث الإسناد، كذلك كل ما جاء فيه ذكر الأطيط لم يصح. الصحيح الإيمان بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، إلى هذا الحد صحيح بالكتاب والسنة، أي هذا المعنى صحيح وثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع، إجماع التابعين والصحابة، حيث يقول أحد أئمة تابع التابعين الأوزاعي إمام أهل الشام في أحد تابع التابعين، يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه. هذه الجملة الحالية جملة عظيمة، كنا والتابعون متوافرون، وهو من أتباع التابعين، أي وقت وجود التابعين من أئمة التابعين الإمام أبو حنيفة، في ذلك الوقت كنا نقول وهم يسمعوننا ولم ينكروا علينا، نقول نحن أتباع التابعين، نقول إن الله فوق عرشه، ونقر بجميع نصوص الصفات. هذا يعتبر إجماع من تابع التابعين ومن التابعين، وعلم التابعين من الصحابة، إذن إجماع من تابع التابعين والتابعين والصحابة، إجماع يستند إلى الكتاب والسنة. وهل يوجد إجماع أعظم من هذا؟ إجماع من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومستنده الكتاب والسنة، مستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. لو نالت مسألة فقهية كمثل هذا الإجماع ومن خالف، الويل له. لكن هذه المسألة العظيمة ما أكثر من خالف فيها التي وصلت إلى هذه الدرجة من الإجماع، فلنكتفي بهذا المقدار.